أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إيقاظ لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه لم يكن معنونا بعنوان غير عنوان الخاص. يقع الكلام في إيقاظ ذكره صاحب الكفاية في تتمة البحث في هذا الفصل. ذكرنا في البحث السابق أنه هل يسري إجمال المخصص إلى العام أم لا، والتزمنا بأن إجمال الخاص يسري إلى العام فيما إذا كان الخاص دائرا بين المتباينين، أو كانت الشبهة شبهة مصداقية للعام، أو كان الدليل الذي خصص العام دليلا لبيا ولكن مرتكز بحيث يعد في نظر العرف بمنزلة المخصص المتصل. بعد ذلك قال صاحب الكفاية أن المعروف والمشهور عند المحققين أنه لا يجوز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية للعام، وذكر الدليل عليه وناقش دليل القائلين بجواز التمسك. يبقى في النفس سؤال أنه نحن لا يمكننا أن نتمسك بالعام بالشبهة المصداقية للعام، ولكن هل لنا مخرج آخر نعود إلى العام في الفرد المشتبه أم لا؟ مثلا ما نعلم أن زيد هل هو فاسق أو عادل؟ إن كان زيد فاسقا فيدخل في قوله لا تكرم الفساق، إن كان عادلا يدخل في قوله أكرم العلماء، فهو شبهة مصداقية بين العام وبين الخاص، ولا نعلم بأنه داخل في الخاص أم في العام. قلنا عليكم السلام ورحمة الله لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية، هل أن لنا مخرج وطريق آخر يمكننا أن نرجع إلى العام وندخل زيد المشتبه بين العادل والفاسق تحت العام؟ صاحب الكفاية عقد هذا الإيقاظ لأجل هذا المخرج، يقول نعم هناك مخرج، وهو أن نعتمد على أصل من الأصول العملية الموضوعية، وهو عليكم السلام ورحمة الله، وهو أنه من المسلم أن العام بعدما يخصص سواء خصص بالمنفصل أم بالمتصل، بعدما يخصص العام يبقى تحته غير الخاص، وغير الخاص عنوان عدمي ليس عنوانا وجودي. فإذا كان هناك أصل عملي يحرز لنا عنوانا غير عنوان الخاص وتترتب عليه الثمرة وهي حكم العام، يجوز أن نعتمد على ذلك الأصل وندخل الفرد المشتبه تحت العام. مثاله هذه المرأة مردد شخصيتها بين أنها قرشية فترى اليأس في الستين، أم أنها غير قرشية فترى اليأس في الخمسين، على حسب الرواية المرسلة المعروفة عن ابن أبي عمير أن الإمام عليه السلام فصل فيها بين القرشية وغير القرشية، القرشية ترى اليأس في الخمسين والغير القرشية، والقرشية ترى اليأس في الستين. الآن هذه المرأة شبهة مصداقية عندنا فيها، ما نعلم أنها قرشية أم لا، إذن رأت الدم بعد الخمسين، إن كانت غير قرشية فيحكم عليها بالاستحاضة، إن لم تكن قرشية، إن كانت قرشية يحكم عليها بالحيض لأن لها مجال بعد حوالي 10 سنوات إلى 60. نحن نقول هي قبل خلقتها ما كانت منتسبة إلى قريش، نستصحب عدم كونها قرشية، فاستصحاب عدم كونها قرشية يتجعلها من خارج عن عنوان التخصيص، العنوان الذي خصص عمومات وإطلاقات أدلة الياس عنوان القرشية، بقي تحت تلك العمومات والإطلاقات عنوان غير القرشية، وعنوان غير القرشية محرز باستصحاب عدم انتسابها بالقريش، فإذا نحكم عليها بأن سن اليأس فيها 50 أو 50. وبناء على ذلك هذا ليس رجوعا إلى العام، وإنما تحديد للفرد المشتبه من حيث الأصل العملي ثم ترتب حكم العام عليه، ولا بأس بذلك إذا كان هناك أصل يجري. مثلا باب العدالة والفسق ما عندنا هكذا أصل، يعني ما نقدر نقول أن هذا الإنسان نستصحب فيه عدم حدوث الفسق فإذا يجب إكرامه، لأنه بعد التخصيص عرفنا أن المراد من أكرم كل عالم عنوان العادل، وعنوان العادل ما يشمل الشخص الذي لم يصدر منه فسق، لأن عنوان العادل عنوان وجودي، يعني من كانت له صفة الورعية أو التقوى والردع عن المحرمات، مو أنه لم يصدر منه فسق. نعم إذا فسرنا العادل في قبال الفاسق من لم يكن صادرا منه الفسق، نعم نستصحب عدم صدور الفسق من هذا الفرد المشتبه، فإذا هو يدخل تحت عنوان أكرم كل عالم ويجب إكرامه. إيقاظ: لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المنتصل لما كان غير معنون بعنوان الخاص، بعنوان الخاص يعني ما كان معنون بعنوان وجودي، هذا المقصود منه، يعني عنوان عدمي، بل بكل عنوان لم يكن، شوفوا عنوان عدمي لم يكن ذلك بعنوان الخاص. المراد من الخاص هنا ماذا؟ يعني المخصص، يعني المراد من أكرم كل عالم ما لم يكن فاسقا في قبال الفاسق، مو خصوص عنوان العادل. إذا قلنا عادل لا، الأصل لا يجري فيه. أما إذا قلنا المراد من أكرم كل عالم بعد تخصيص الفساق، يعني أكرم كل عالم غير فاسق، قب استصحاب عدم الفسق، هذا الفرد المشتبه ندخله في العام. كان إحراز المشتبه من الفرد العام بالأصل الموضوع في غالب الموارد إلا ما شد ممكنا. ليش قال في غالب الموارد؟ لأن كثيرا ما يكون العنوان العام عنوان عدمي بعد التخصيص، أما إذا قلنا في باب العدالة عنوان العام هو العادل في قبال الفاسق وهو عنوان وجودي، لا يجري هذا الأصل فيه إلا بناء على القول بأصل المثبت. أنا أستصحب عدم كون هذا الفرد المشتبه صادرا منه الفسق، فلازمه أنه عادل فيجب إكرامه، هذا ليس بحجة. ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيها أصل ينقح به، أي بذلك الأصل ذلك العنوان، أنه مما بقي تحت العام، لأنه غالبا العنوان الباقي تحت العام بعد التخصيص عنوان عدمي وبالأصل الموضوع يمكن إحرازه. مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية فهي وإن كانت وجدت إما قرشية أو غيرها، يعني من باب الأزل، فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها، إلا أن إصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في أو تجدي في تنقيح أنها مما لا تحيض إلا إلى 50، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى 50، والخارج عن تحته فقط القرشية، وإحنا نشك في هذه المرأة، نقول الأصل عدم انتسابها إلى قريش، إذن هي رأت اللي سن اليأس في 50، فتأمل تعرف ذلك. إذن هذا بعد ليس رجوعا إلى العام وإنما رجوعا إلى الأصل. وهم وإزاحة هذا الوهم: ذكر الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في التقريرات شبهة وأجاب عليها، وصاحب الكفاية كأنما يريد أن يعطي مجالا أوسع لهذه الشبهة فذكر تحقيقا في الإجابة عليها، وهو ماذا؟ الشبهة هذه أنه نحن إذا شككنا في مصداق من مصادق، عليكم السلام ورحمة الله، في مصداق من مصادق العام يمكن أن نجعله تحت عموم العام بتخريج غير الأصل الموضوعي. أنتم تقولون أنه الرجوع إلى العام لا يمكن لأنه شبه مصداقية. الأصل الموضوعي ليس رجوعا إلى العام، وإنما رجوع للأصل الموضوعي الذي ذكرناه في الإيقاظ، ولكن يمكن أن يقال أن هناك حكم وعام يمكن الرجوع إليه، وهو ماذا؟ مثلا شككنا في أن الماء المضاف هل يصح به الوضوء أو لا يصح به الوضوء، أو يصح به الغسل أو لا يصح به الغسل. نحن نقول لو خلي ونفسه ما عندنا دليل على صحة الوضوء بماء المضاف، ولكن لو نذر المكلف على أنه يغتسل أو يتوضأ بهذا الماء، مقتضى عمومات صحة النذر أن هذا المنذور صحيح وراجح، لأن النذر لا يتعلق إلا بالشيء الذي راجح ومرضي عند الله. فإذن مقتضى عمومات النذر أن هذا النذر صحيح، مقتضى ذات تلك العمومات أن هذا النذر الصحيح يعني كاشف عن أنه راجح ويصح به الوضوء، إذن هذا الفرد المشتبه يدخل تحت أدلة الوضوء. ومن خلال التمسك بأوفوا بالنذور أو عمومات النذر نحرز أن هذا الفرد المشتبه داخل في عمومات الوضوء والغسل. صاحب الكفاية يقول ويمكن أن نقوي هذا التوهم بشاهد في باب الحج. في باب الحج الأدلة صريحة في أن المحاج يجب أن يحرم من الميقات أو من المواقيت الأربعة، ولكن يجي يسأل الإمام أنه أنا أنذر أنه حينما أخرج من الكوفة أحرم. الإمام قال صح نذرك. خب زين، لولا النذر الإحرام من البيت والكوفة والطيارة باطل، وإنما يجب أن يصل إلى الميقات. لو أحرم بنية القربة من قبل الميقات عليكم السلام ورحمة الله، هذا يكون نوع من التشريع ومحرم، ولكن بفضل النذر والوفاء بالنذر يكون هذا الإحرام صحيحا. خب مثل ما ذكرنا في المقام، نشك في الماء المضاف أن الماء المضاف هل هو صحيح به الوضوء أم لا، شبه مصداقية، يدخل تحت عمومات أدلة الوضوء والغسل أم لا يدخل. خب نقول إذا تعلق به النذر يدخل، مثل ما إذا تعلق النذر بالإحرام قبل الميقات يصح الإحرام. صاحب الكفاية يقول نحن في الجواب عن هذا التوهم والشاهد الذي ذكر له وكذلك الشاهد الآخر سلم نشر إليه، الصوم في السفر ليس مشروعا، ولكن أنه إذا نذرت الصوم يكون مشروعا. أدلة الصوم ما تشمل الصوم في السفر، والصوم في السفر لو كان مشتبها أو مشكوك الأمر ما كان يمكن أن نرجع إلى عمومات أدلة الصوم، ولكن عندما تعلق به النذر يجب إتيانه ويصح ويثاب عليه بمقتضى عمومات وإطلاق أدلة الصوم. صاحب الكفاية في الجواب يقول إحنا عندنا الأحكام عندما تتعلق بمتعلقاتها تتعلق بثلاثة أقسام. قسم الأول عندنا الأحكام الشرعية التي تعلقت بالعناوين الأولية، مثل ما نقول الصوم واجب في شهر رمضان أو مستحب في شهر رجب أو مستحب في يوم نصف شعبان وما شاكل ذلك، إنه هذا الفعل قبل تعلق الحكم أصلا مو محكوم بحكم، وإنما محكوم بالعنوان الأولي أن هذا مستحب وذاك واجب، مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، فالأحكام المترتبة عليها مترتبة عليها بحسب العناوين الأولية. القسم الثاني هي أحكام تتعلق بالعناوين ولكن لا بالعناوين الأولية، بالعناوين الثانوية، باعتبار أن الشيء من البداية محكوم بحكم، ولكن عندما يتعلق به هذا الحكم الثاني يتغير لأن عنوانه يتغير، مثل مورد النذر. النذر لابد أن يتعلق بشيء مباح، يعني قبل ما يتعلق النذر تثبت الإباحة أو الرجحان المعروف على لسان الفقهاء، بعد ذلك يأتي النذر ويتعلق بهذا المباح والراجح. لذلك النذر من البداية لا يتعلق بالحرام ولا يتعلق حتى بالمكروه،
باطل، وإنما فقط يتعلق بالشيء الذي مباح أو الراجح المستحب عند المولى. عندنا قسم ثالث من الأحكام ترتبت على العناوين الثانوية ولكن لا بنحاضح أحكامها الأولية. يعني شنو يعني الأحكام الأولية ما لها الدور في هذه الأحكام، مثل أحكام الضررية والحرجية وما شاكل ذلك. قاعدة لا ضرر تقول إذا كان استعمال الماء في الوضوء ضرريا لا يجوز استعمال الماء. هذا الوضوء كان في حد ذاته واجبا مستحبا راجحا يؤتى به رجاء، قاعدة لا ضرر ما لا علاقة بذلك. قاعدة لا ضرر تريد أن تحكم أن هذا الموضوع الضرري الحكم الموجود والمشروع فيه هذا الحكم مرفوع بقاعدة لا ضرر. هسه هذا الحكم أي شيء كان حتى لو كانت حرمة. لذلك لم يلاحظ في هذه الأدلة صيغة ونوعية الحكم الأولي، بخلاف القسم الثاني. في القسم الثاني كان يلاحظ في باب النذر أنه الحكم الأول لابد أن يكون مباحا أو راجحا، أما إذا كان حراما لا يتعلق به النذر، وكذلك إذا كان مكروها. بخلاف القسم الأول الذي أصلا لم يوجد فيه عنوان ثاني وإنما هي أحكام تعلقت بالعناوين الأولية. في المقام بالنسبة إلى شبهة النذر التي طرحها المتوهم، نقول أن أدلة النذر من القسم الثاني، يعني هي تخاطب المكلف بعد إحراز أن مع متعلقاتها أي المنذورات ذات أحكام في نظر الشارع إما راجحة وإما مباحة. وهنا نحن كيف نقول النذر يتعلق باستعمال الماء المضاف في الوضوء والغسل؟ نحن أول مرة كنا نثبت أن الماء الذي موجود في الماء المضاف الوضوء والغسل فيها مستحب أو مباح وصحيح، بعد ذلك نأتي إلى أدلة النذر. ما إلى معنى أن أدلة النذر تشمل الماء المضاف المشكوك، وبعد ذلك بمقتضى وجوب الوفاء بالنذر نقول أن هذا الوضوء مباح أو مستحب. هذا كأنما مصادرة على المطلوب، لأنه الحكم الشرعي والدليل الحكم الشرعي ما يحقق ولا ينقح موضوع نفسه، الموضوع مفروغ عنه ومفروض، بعد ذلك يأتي الحكم ويترتب على الموضوع. إذن هذه الشبهة من الأساس ليست صحيحة. أما بالنسبة إلى الصوم وبالنسبة إلى الإحرام ماذا تقولون؟ خب الإحرام قبل الميقات أصلا مو مشروع، كيف يتعلق به النذر؟ والحال أن النذر كما ذكرتم من القسم الثاني. وفي الصوم الصوم أيضا لا يتعلق به، لم يكن مشروعا في السفر أي صوم كان إلا إذا تعلق به النذر. والحال أنكم تقولون أن في المنذور لابد قبل النذر يكون حكم راجح أو مباح موجود. عدم المشروعية يصادف عدم الإباحة. عندما نقول أن الصوم ليس مشروعا في السفر يعني ليس مباحا، عندما نقول أن الإحرام قبل الميقات ليس مشروعا يعني ماذا؟ يعني ليس مباحا. يعني أنت إذا قصدت الإحرام قبل الميقات شرعته، أدخلت في الدين ما ليس من الدين. صاحب الكفاية يقول هذا إلى أجوبة ثلاثة سنشير إليها نطبق هذا المقدار. وهم وإزاحة ربما يظهر عليكم السلام عن بعضهم، يعني عن بعض الأصولين، التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف. هذا بعد ما على علاقة بالتخصيص، ولكن بالمناسبة لأنه ذكرنا لا يجوز التمسك بالعام في شبه المصداقية للخاص، هنا ذكر بالمناسبة أنه لا يجوز التمسك بالعام حتى لو كانت الشبه المصداقية من غير جانب التخصيص. فيستكشف كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بماء مضاف، فيستكشف صحته أو صحتهما بعموم مثل أوف بالنذور إذا وقع متعلقا للنذر، بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، أي العموم أوف بالنذور، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقاطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به، وربما يؤيد ذلك أي يؤيد هذا الذي ذكرناه بما ورد من صحة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك، أنه قبل النذر ليس مشروعا وليس مباحا. ليش عبر ربما يؤيد؟ ليش ما قال ربما يدل على ذلك؟ لعله يقال أن باب الإحرام والصيام في الحج وفي صوم المستحب هذا باب تعبدي، نص موجود فيه. احنا كلامنا مو في النص التعبدي، كلامنا في القاعدة، هل يجوز أن نصحح الفرد المشتبه الذي اشتبه دخوله في العام؟ لا، من ناحية التخصيص نقدر ندخله في العام بواسطة النذر وأدلة النذر أم لا؟ أما في باب الإحرام والصيام منصوص ونمشي على النص، إذن هذا ما يستفاد منه قاعدة عامة، لأن هاي أمور عبادية وتعبدية والعبادات مبنية على قاعدة التوقيف. لذلك نذكره كتعيد، وإما أن يكون وجهه ما سنذكره في الوجوه الثلاثة، أنه أصلا هذان المثالان لا علاقة لهما بمحل الكلام. سنذكر أنه ما هو الدليل أو ما هو الحكمة أو ما هي الحكمة في صحة النذر بالإحرام قبل الميقات، والتحقيق أن يقال في الجواب عن الشبهة إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها. الأحكام المتكفلة أو العمومات المتكفلة للأحكام العناوين الثانوية شنو يقصد بها؟ يعني مثل النذر إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية. هذا إشارة إلى القسم الثاني، قسم الأول لم يتعرض له صاحب الكفاية، إشارة إلى القسم الثاني الذي الأحكام ملحوظة في موضوعاتها الأحكام في العناوين الأولية. يعني النذر، النذر عنوان ثانوي ولكن في موضوعه وهو المنذور ملحوظ الإباحة أو الاستحباب، ولم يلاحظ فيها كل حكم شرعي، بل حكم شرعي خاص، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد. الوالد تجب إطاعته ولكن مو في المحرمات، في المباحات، وما بحكم المباحات. لذلك أنه وجوب الإطاعة وإن كان عنوان ثانوي في المباح والمستحب، ولكن بعد فرض كون متعلق الإطاعة الإباحة والمستحب. وهكذا الوفاء بالنذر والشبهة في الأمور المباحة أو الراجحة، ضرورة أنه معه، يعني مع كونه هذه الأحكام مختصة بالأفعال بالعناوين الأولية، لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته يجوز التمسك بعموم الدليل وجوب الإطاعة. عندما مثلا الأب أمرني بأن أذهب إلى بيت فلان وأنا عندي شبهة تحريمية في الذهاب إلى بيته، أن الذهاب إلى بيته هل تأيد للباطل أو لا؟ هنا من نقدر نقول عمومات وجوب الإطاعة يقول يجوز الذهاب إلى بيت فلان، العمومات ما تشخص الموضوع. أو حليته، جواز التمسك بعموم الدليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته. نعم، لا بأس بالتمسك به، أي بهذا العموم في جوازه، يعني في جواز موضوعه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه، فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا. يعني إشارة إلى القسم الثاني، يعني مثلا قاعدة لا ضرر ترفع الأحكام عن الموضوعات، سواء كانت الموضوعات ملحوظة بعنوان تحريمي أولي أو إباحي أو كراهتي أو استحبابي، لأن قاعدة لا ضرر تريد أن ترفع الحكم من دون لاحظ أن المرفوع أي حكم يكون ما له خصوصية. فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها. يعني إذا شككنا أن هذا الحكم يرتفع بقاعدة لا ضرر أم لا، نقدر نرجع إلى القاعدة نقول قاعدة لا ضرر مقتضى عمومها كل حكم ضرري مرفوع يرتفع. وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقعت المزاحمة بين المقتضيين. هذا المطلب ما له علاقة ببحثنا، ولكن ذكره صاحب الكفاية أو ذكره استطرادا. هسه إذا واحد قال لا، يصير تزاحم أحيانا بين قاعدة لا ضرار وبين الحكم الأولي الموجود في مورد القاعدة. مثلا أنت تريد بقاعدة لا ضرر ترفع حكم الصلاة، شلون؟ هذه المرأة عندها وسواس شديد، إذا تصلي 5 ساعات مع الوسوسة توصل إلى حد الجنون. زين، ياهو أفضل تترك الصلاة أو تصلي؟ مقتضيان متزاحمان، صلاة مهمة لا يستركها، من جهة ثانية أن هذه الصلاة تلازم هذا المرض الشديد فيها، والطبيب يقول أنها إذا تصلي باليوم 5 مرات وكل صلاة 2 ساعة 3 ساعات تقف فيها للوسوسة الشديدة عندها، هذا تتجنن ويزداد المرض فيها، عافانا الله وإياكم من الوسوسة. زين، وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقعت المزاحمة بين المقتضيين ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين. احنا مو كلامنا في المزاحمة، لكن هذا ذكر صاحب الكفاية من باب الاستطراد. وإلا إذا تساويا لم يؤثر أحدهما، وإلا يعني إذا أثر أحدهما مع التساوي لزم الترجيح بلا مرجح، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر، يعني يتساقطان. مثلا قاعدة لا ضرر تقول أرفع الحرمة، ودليل الحرمة يقول الحرمة موجودة، فنرجع إلى حكم ثالث كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر الحرمة مثلا. من باب شنو؟ من باب تفعيل أحد المحذورين، لأنه بعد ما يمكن الجمع بينهما. أما صحة الصوم في السفر، أما بالنسبة إلى المؤيد الذي كيف الصوم صار صحيحا في السفر بالنذر، والحال أنه بحسب الأدلة الصوم في السفر أصلا ليس مباح، وكيف الإحرام قبل الميقات يصير واجبا مع أنه ليس مشروعا ومباحا قبل الميقات. صاحب الكفاية أشار إلى وجوها في الجواب عن هذا التوهم. جواب الأول أنه نحن نقول الروايات صرحت بصحة النذر في هذين الموردين، وهذا كاشف عن أنه الإحرام والصوم فيهما رجحان إذا تعلق بهما النذر. هذا الرجحان من أين أتى؟ أتى من وراء زوال المشقة. على سبيل المثال، السفر عادة الصوم فيه مشقة خصوصا في القديم مو الآن، والميقات قبل الإحرام عفوا قبل الميقات هم في مشقة، لأن هذا إذا أحرم من داره وهو يطلع هذا اليوم بعد شهر يوصل إلى مكة، طول هذا السفر شهر كامل يكون يترك تروك الإحرام ويجتنب عن شنو؟ عن كفارات الإحرام، وهذا مشقة عظيمة. لذلك الشارع شال هذه المشقة. أما إذا هو ناذر ويحب أن يتحمل هذه المشقة، خب فيها رجحان ماكو مانع. إذن الإحرام قبل الميقات راجح مع المشقة، النذر يشيل المشقة، الصوم في السفر راجح ولكن مع المشقة، وتسهيلا على الأمة المولى الكريم شال الصوم، ولكن إذا هو نذر المكلف ويحب أن يتحمل المشقة الرجحان يبقى بلا مزاحم. إذا أصلا ما له علاقة ببحثنا، إحنا قاعد نقول الماء المضاف هل يجوز به الوضوء والغسل؟ إذا تعلق به النذر يكون صحيحا، ما له علاقة أصلا. هنا عندنا نص تعبدي نفسر بهذا التفسير، هذا وجه الأول. وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه أو صحة الإحرام من قبل الميقات بناء على عدم صحته فيه بدون النذر، ليش قال بناء؟ لأن البعض يقول أن الصوم المستحب في السفر ماكو مانع، فقط الصوم الواجب. لذلك صاحب الكفاية كأنما يشير إلى هذه المسألة الفقهية، بناء على أن الصوم المستحب ليس مشروعا. مثلا الذي يذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحب أن يصوم 3 أيام في المدينة المنورة، والحال أنه مسافر. هسا في مسجد النبوي مخير بين القصر والتمام، أما خارج المسجد النبوي ليس مخيرا. هسا على رأي بعض الفقهاء مكة ومدينة كرئيس السيستاني وبعض الفقهاء، بس ولكن التأخير في الصلاة ما له علاقة بالصوم أصلا، ماكو ملازمة بينهما، هذا مخير بين القصر والتمام. ومعناته أن الصوم مشروع في حقه، لأن الصوم مشروع فقط في المقيم والحاضر وما يشمل الصائم. ولكن نقول هذه الرواية تقول في زيارة النبي صوم 3 أيام، هذا معناته أن أكو نوع من المشروعية. إسا لو قلنا لم يكن الصوم في السفر مشروعا من الأساس، وهكذا الإحرام قبل الميقات، فإنما هو لدليل خاص، يعني دليل تعبدي. زين دليل تعبدي شلون نوجهه في المقام؟ كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات، وإنما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع، والمانع بين قوسين المشقة، يرتفع مع النذر. زين هذا وجه الأول. وجه الثاني أنه أصلا رجحان ما موجود فيهما، ولكن بمجرد ما تعلق النذر حدث الرجحان. شلون نوجه هذا البيان؟ نذكر له مثال حتى يصير واضح. مثلا السفر هذا اليوم ما كان فيها رجحان، أما بمجرد ما الأب يأمر بالسفر صار فيها رجحان، لأنه إطاعة للأب. إذن النذر عندما يتعلق بالإحرام قبل الميقات أو يتعلق بالصيام في السفر يلازم عنوان الراجح، وهو العنوان الثانوي، لأن العابد قصد به التقرب ويريد أن يأتي به، فالمولى يقبل هذا الشيء من العبد لأنه يريد به التقرب إليه. هذا وجه ثاني لا بأس به. وإما لصيرورتهما أي الإحرام والصوم راجحين بتعلق النذر بهما بعدما لم يكونا كذلك، يعني قبل تعلق النذر أصل رجحان ما كان فيهما، بخلاف الوجه الأول. في الوجه الأول كان فيهما رجحان وكان له مانع وهو المشقة، هنا أصل رجحان ما موجود، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت، وهذا الظاهر أنه ما في رجحان، ولكن بمجرد ما تعلق النذر قارن عنوانا ولازما يدل على الرجحان. لا يقال لا يجدي في صيرورتهما راجحين بذلك في عبادتهما. هنا إشكال عويص احنا نقع فيه، صح ماكو مانع نقبل هذا الوجه الثاني أن الصوم والإحرام ليس راجحين، إيه بس ولكن في باب النذر الفقهاء يصرحون أن الوفاء بالنذر من باب الواجب التوصلي لا من باب الواجب التعبدي. لذلك أنت إذا في مقام الوفاء بالنذر ما قصدت القربة يتحقق الوفاء. إذن إذا لم يكن الصوم في حد ذاته راجح وعبادي وتعلق به النذر، وأنت تريد وفاء للنذر تصوم، والوفاء للنذر توصل متعبدي، كيف جاءت العبادية إلى الصوم؟ من أين؟ هي بذاتها مراجحة، من حيث كونها منذورة الوفاء بالنذر ليس عبادي، إذن كيف يكون الصوم في السفر عباديا؟ وهكذا الإحرام. صاحب الكفاية يقول صحيح هذا الإشكال إشكال في محله، لأن الوفاء بالنذر أمر توصلي، بس الكلام أنه النذر تعلق بهما بعنوان العبادة، يعني نحن نأتي وفاء بالنذر ولكن حسب المنذور. لذلك يقولون في باب النذر أكو قاعدة أنك ما تقدر تغير المنذور، ليش؟ لأنه تابع لإرادة الناذر. الناذر الذي نذر الصوم نذر الصوم لماذا؟ لوجه الله. والذي نذر الإحرام قبل الميقات أيضا نذر الإحرام لوجه الله. إذن المنذور لم يؤخذ في متعلق النذر إلا بطابع عبادي، وبناء على ذلك الوفاء بالنذر لابد أن يطابق المنذور. فأنت إذا صمت في السفر من دون قصد القربة لم تمتثل النذر، وإذا أحرمت بدون قصد القربة لم يتحقق المنذور، ولذلك عباديتها جاءت من خلال تعلق النذر بها بعنوان العبادية. لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك، يعني بالنذر في عباديتهما. ليش لا يجدي؟ لا ينفع. ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا، وجوب الوفاء بالنذر لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كان، فإنه يقال عباديتهما إنما تكون لأجل كشف الدليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما. هذا الذي ذكرناه في الجواب الثاني. ليش؟ لأنه المقصود من أنهما عبادة وصحيح، يعني ماذا؟ يعني النذر تعلق بهما بعنوان العبادية، وبما أن النذر تعلق بهما بعنوان العبادية فهو صحيح. إذن معناته أنهما راجحان بحسب النذر ولا بأس به. هذا لو لم نقل بتخصيص عموم الدليل اعتبار رجحان في متعلق النذر بهذا الدليل. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث ليش احنا نورط نفسنا نقول أدلة النذر تقول أن النذر لا يصح إلا إذا تعلق براجح عند الله، إلا في موردان: الإحرام والصوم. في هذين الموردين لا يعتبر فيهم الرجحان. ليش نقول أكو راجح وفيها مانع المشقة، أو نقول عنوان يلازم متعلق النذر من الرجحان من وراء تعلق النذر؟ أصلا نقول هذا تخصيص لأدلة النذر. أدلة النذر تقول أن النذر لا يتعلق إلا بالراجح، وقد خصصت بموردين: الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر. هذا لو لم نقل بتخصيص عموم الدليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، يعني دليل الصوم ودليل الإحرام، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى، لأنه مفروض هكذا. إما نقول هذا تخصيص، وإما نرجع إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني أنه إهناء عبادتهما جاءت من خلال دليل النذر نفسه. فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما، يعني من إتيان الصوم والإحرام كذلك، يعني عبادة قبل النذر، لأن قبل النذر لا يوجد فيهما رجحان، إلا أنه يتمكن من إتيانهما عبادة بعد النذر، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسبب نفس النذر. فتأمل جيدا، مو لازم أنه أنا أوفي النذر لأن المنذور راجح قبل النذر، لا، أنا أوفي النذر لأن المنذور صار راجحا بتعلق النذر. بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك؟ بعد يبقى والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم، سلمكم الله.